أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكن يراد بالرحمة معنى آخر وهي فعل الله بالعبد، أي رحمته للعبد. فأيهما أولى في هذه الآية الأخر؟ أيهما أولى؟ أي نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف. لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله، ويكون مراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فعله، يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين، بالنجاة من النار وبدخول الجنة. هذا المعنى أحسن، هذا المعنى أحسن، لأن المتبادر في الغالب، المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله، يعني أن الله يرحمه. وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة، ويرجو رحمة ربي. قال كمن هو عاص بالكفر أو غيره، فهذا المؤلف رحمه الله في هذا التقدير أن الآية يبين الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذا. هل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كمن هو عاص بالكفر وغيره؟ الجواب لا، وهذا من بلاغة القرآن. القرآن فيه أشياء كثيرة تحذف لدلالة المذكور على المحذوف، وهذا من البلاغة. كيف يكون من البلاغة؟ لأنه إذا حذف الشيء استفاد المخاطب فائدتين. الفائدة الأولى اختصار الكلام، انتبه، وهذا واضح ولا واضح؟ الفائدة الثانية قوة الانتباه، لأن الآية إذا كانت بها شيء محذوف فإن الذهن يتطلع إلى هذا الشيء المحذوف، فتجد الإنسان يتوقف يفكر يتأمل ما الذي حذف وما تقديره. لكن لو جاء الكلام مرسلا هكذا لم يحصل له هذا التوقف وهذا التفكير. أنت الآن لو قرأت الآية الكريمة أمن هو قانت من آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين، لوجدت نفسك متشوفا إلى إيش؟ إلى شيء آخر. الكلام ما تم، لا بد أن هناك شيء آخر، وحينئذ يشتد انتباهك، يشتد انتباهك وتزداد تأملا في المعنى، فصار وجه البلاغة يا عبد الله. نعم، يعني الاختصار. والثاني ايش؟ التركيز، شديد الانتباه. كيف الاول فهمنا الاختصار، واضح ان حذف شيء من الكلام يقتضي قله الكلام واختصار الكلام، لكن الثاني نعم نعم، لأن هذا المحذوف لا بد منه، فالإنسان يتطلع ما هذا المحذوف. الكلام الآن ناقص، يعني بمعنى الكلام يحتاج إلى شيء، فيتطلع الإنسان إلى معرفة هذا الشيء، وحينئذ يزداد في التدبر. فهذه من بلاغة القرآن، يعني أنه يحذف احيانا يحذف الله عز وجل اشياء يحتاج المخاطب اليها من اجل هذه الفائده، بل من اجل هاتين الفائدتين. قال المؤلف رحمه الله: وفي قراءه امن، في قراءه ام من، وش تزيد هذه القراءه الاولى؟ ام. طيب، وقول المؤلف في قراءه من اصطلاح المؤلف رحمه الله انه اذا قال في قراءه او قال بفتح كذا وضم كذا او قال بالتاء والياء فان القراءه السبعيه، القراءه السبعيه. واما اذا قال وقرئ، احيانا يعبر فيقول وقرئ، فالقراءه شاذه غير سبعيه. انتبهوا لهذا الاصطلاح. اذا اتى بقراءتين متساويتين مثل يقول في قراءه او بالضم والفتح او بالياء والتاء وما اشبه ذلك من العبارات فالقراءه سبعيه. اما اذا قال وقرئ بصيغه المبني المجهول فالقراءه شاذ. بناء على هذه القاعده تكون القراءه امن سبعيه، لانه قال وفي قراءه امن، فأم بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل والهمزة، أي بل أمن هو، بل أمن هو قانت آناء الليل، فتكون الإضراب. والإضراب هنا إبطالي أو انتقالي؟ ها؟ طيب مؤكد يا جماعة، مؤكد أنه إضراب انتقالي. والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي أنه في الإضراب الإبطالي يكون الأول ملغى والعمدة على الثاني، وأما في الانتقالي فالأول باقي على ما هو عليه والثاني استئناف، استئناف لا علاقة له في الأول. يقول أمن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل من؟ يا محمد، أو قل يا من يصح منه الخطاب، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفهام بمعنى النفي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا عام في كل علم، فلا يستوي العالم والجاهل، حتى في علم النجارة والحدادة والكيمياء وغيره لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا، لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا، لأن من العلوم من جهله خير من علمه. فإذا كان العلم مذموما وقلنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار غير العالم أفضل. وإذا كان العلم ممدوحا وقلنا لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار العالم أفضل. طيب، إذا جاءت هذه الكلمة أو هذه الجملة في علم الشريعة، العالم أفضل. في علم النحو، طيب في علم الكلام، الجاهل أفضل. نعم، كما قال بعض السلف: الجهل بالكلام علم، الجهل بالكلام علم، لأن علم الكلام أدى بأصحابه إلى مهالك، حتى إن فطاحل علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائز، ودين العجائز أسلم وإن كان جهلا لكنه أسلم من علم يؤدي بهم والعياذ بالله إلى الشك والحيرة. طيب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه من الآيات القليلة اللفظ الكثيرة الكثيرة المعنى، لأنه يمكن أن تطبقها على كل علم، لكن هل هو هذا العلم محمود أو مذموم على حسب الحال. أي لا يستويان كما لا يستوي إيش؟ العالم والجاهل. شو الكلام هذا؟ ما هم حاسس جمال؟ لو قال العلم والجهل هو جهل كان أوضح.
ما تكرش؟
ها؟
ما تكلم عنه؟
لا لا ما تكلم.
ما تكلم؟
وش اللي قال؟
بس من قالك؟ هنا قوله بتخفيف الميم أي فالهمزة للاستفهام الإنكار كما سيشير له بقوله أي لا يستويان. ومن اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ في محل رفع خبره محذوف قدره بقوله كمن هو عاص. وقوله قانت جملة اسمية صلة موصول. وقوله ساجدا وقائما حالان من قانت. وقوله يحذر الآخرة حال أخرى متداخلة أو مترادفة أو جملة استئنافية معترضة. وقوله بمعنى بل أي التي للإضراب الانتقالي، والهمزة أي التي للاستفهام الإنكاري. وعلى هذه القراءة ترسم الميم في النون كرسمها على قراءة التخفيف، وهذا اتباعا لخط مصحف الإمام كما يؤخذ من الجزرية وشرحها لشيخ الإسلام، وهذا بالنظر لرسم المصحف. وأما في غيره فترسم ميم أم مفصولة من ميم من كما في عبارة الشارح. ومن على هذه القراءة مبتدأ أيضا، والخبر مقدر كما تقدم في الإعراب بعينه على القراءتين لم يختلف. وقوله أي لا يستويان أي القانت والعاصي، فهذا تفسير للنفي المستفاد من همزة الإنكار في قوله أمن هو قانت، سواء المصرح بها على القراءة الأولى والتي في ضمن أم على الثانية. وقوله كما لا يستوي العالم والجاهل تفسير لقوله هل يستوي الذين يعلمون إلى آخره، فالاستفهام فيه أيضا إنكاري انتهى. وعبارة السمين قوله أمن هو قانت قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتخفيف الميم والباقون بتشديدها. فأما الأولى ففيها وجهان، أحدهما أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى الذي، والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف تقديره أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا، أو أمن هو قانت كغيره، أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك قليلا، ويدل عليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فحلف خبر المبتدأ وما يعادل المستفهم عنه. والتقدير أن الأولان أولى لقلة الحذف، والثاني أي تكون الهمزة للنداء ومن منادى، ويكون المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور، ويكون المنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون، كأنه قيل يا من هو قانت قل كيت وكيت. وأما القراءة الثانية فهي أم داخلة على من الموصولة أيضا، فأدغمت الميم في الميم، وفي أم حينئذ قولان، أحدهما أنها متصلة ومعادلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت، والثاني أنها منقطعة فتقدر ببل والهمزة، أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له، والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك انتهى.
طيب على كل حال تبين من هذا البحث أن قوله لا يستويان أي القانت والكافر، كما لا يستوي العالم والجاهل، فيكون قوله لا يستويان ليس عائدا على قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عائد على ما سبق وهو أمن هو قانت أنا عليه ساجد وقائما كمن هو عاص. لا يستوي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم إنكار والنفي. أنا الليل يعني ساعات الليل لأنه أحيانا يطلب من الإنسان أن يقوم كل الليل كما في عشر رمضان الأخيرة، فإن السنة أن يحيي الليل كله. هنا فلو قال في لو قال في لا تعين أن يكون هناك متسع، فإذا قال أنا الليل شمل هذا وهذا.
ما نقول أنهم باب الاستعداد للعبادة، لو نام بنية قيام الليل وهو يتوضأ ويصلي يغتسل في داخله،
ربما يقول، لكن في بعض الأحيان قد يكون عمله هذا استعداد للعبادة، قد يعمل أعمال لا يستعد للعبادة. ولهذا ليس من المشروع أن الإنسان يقوم الليل كله في كل أحيانه، لكن أحيانا يعني كأن هذه الجملة صارت كالدليل لما سبقها. نعم، يعني كما أنه من المعلوم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإنه لا يستوي القانت والعاصي. طيب، ثم قال الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم. هذا بدأ الدرس الجديد، الحصر هو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه. فإذا قيل إنما القائم زيد فهو كقولنا لا قائم إلا زيد. إنما يتذكر، يقول المؤلف يتعظ أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب تفسير لأولو، والعقول تفسير للألباب جمع لب وهو العقل، لأن الإنسان بلا عقل قشور، ولا يكون إنسانا حقيقة إلا بالعقل. وعلى هذا فالكفار بجميع أنواعهم قشور لا خير فيهم، لأنهم ليسوا بعقلاء، كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والعقل الذي يحمد فاعله هو عقل الرشد، أي الذي يحجزك عما يضرك. أما عقل الإدراك فإنه يستوي فيه المحمود والمذموم. عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف، وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء يقولون من شروط العبادة العقل، يعني عقل إيش؟ يعني عقل الإدراك. أما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره فهذا لا علاقة للتكليف به، بل إنما يقال من حجزه عقله عما يضره فهو العاقل حقا، ومن لا فلا. إنما يتذكر أولو الألباب، أي ما يتذكر إلا هؤلاء. نأخذ فوائد الآية من قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الكافر لا يعرف نفس ربه إلا عند الضرورة، لقوله إذا مسه ضر دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان إلى آخره. ومن فوائدها أن عبادة الضرورة لا تنفع غالبا، أي أن الإنسان إذا عرف ربه عند الضرورة فقط فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة، لأنها ليست عبادة عن رغبة، ولكنها عبادة من أجل إنجاء الإنسان من الهلكة. وإن كان أحيانا ينتفع، ربما يكون هذا سببا لفتح الله عليه، كما يوجد الآن من الناس مثلا من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك فينيب إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليه بالاستمرار. لكن الغالب أن التعبد ضرورة لا يفيد. ومن فوائد هذه الآية أن الكافر يؤمن بالله، وأن إيمانه بالله لا يخرجه من الكفر، لقوله دعا ربه. فالإيمان بالله وبربوبيته لا يكفي ولا يخرج الإنسان من الكفر. ودليل ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يقرون بأن الذي خلق هو الله ويصفون بالصفات الكاملة، ومع ذلك فهم كفار. استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذريتهم. وبه نعرف أن من قال عن النصارى أنهم مؤمنون فهو جاهل، بل إن كان عالما بما يدل عليه الشرع من كفرهم فهو مرتد، لأن من حكم بالإيمان لمن كفره الله فإنه مرتد مكذب لله عز وجل. وكذلك من قال عن اليهود إنهم مؤمنون بالله فإن هذا الكلام صادر إما عن جهل وإما عن ردة والعياذ بالله. فإذا قال إنهم يؤمنون بالله يقولون الله عز وجل هو الكاشف للضر وهو المدبر للأمور، قلنا هذا لا ينفعهم. ولهذا تجد عند العامة لما التبس علي على بعضهم هذا الأمر تجدهم إذا قيل لهم إن تارك الصلاة كافر قالوا كيف يكون كافرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أين الكفر؟ فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمنا. المنافقون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا، فيؤكد الله عز وجل كذبهم فيقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإن شهدوا بألسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم. على كل حال هذه الآية تدل على أن مجرد اعتراف الإنسان بالرب لا يخرجه عن الكفر. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لقوله ثم إذا خوله. فإن قال قائل كيف يجيب الله دعوته وهو كافر؟ قلنا هذا من آثار سبق رحمته لغضبه، فإن رحمته سبقت غضبه، فالكفر موجب للغضب والضرورة موجبة للرحمة، فتسبق الرحمة الغضب فيجيبه الله عز وجل. وهذا كإجابة المظلوم ولو كان كافرا، المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا إقامة للعدل وانتصار للحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم ولو فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن فهذان شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر، هما المظلوم ومن وقع في ضرورة إذا دعا الله. لماذا؟ لابد أن نعلل كيف يخرج هذا عن القاعدة بأن الكافر مغضوب عليه. نقول أما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحق، وأما إجابة المضطر فلأن المضطر اجتمع في حقه سببان، سبب موجب للرحمة وهو الضرورة، وسبب موجب للغضب والانتقام وهو الكفر، ورحمة الله تعالى قد سبقت غضبهم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النعمة محض فضل من الله لقول ثم إذا خوله نعمة، خوله نعمة، فالنعمة محض فضل من الله عز وجل لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل. فإن الإنسان لو حوسب على عمله محاسبة دقيقة لكان عمله لا يقابل واحد بالملايين من نعم الله عز وجل، فيخرج مغلوبا. بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن العمل الصالح من نعمة الله، نفس العمل من النعمة، فإذا شكر العمل صار الشكر نعمة، وإن شكر الشكر صار نعمة أخرى. وعلى هذا قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. لأنك إذا أنعم الله عليك نعمة ثم شكرت فشكرك إياه نعمة، ثم إن شكرته على الشكر فهو نعمة أخرى وهلم جر. نعم. يقول: ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر وإن شئت فقول الإنسان ينسى النعمة، ينسى النعمة إذا أنعم الله عليه النعمة نعمة بعد ضرورة نسى، ثم عاد إلى غيه. نعم. وهذا خطير جدا على الإنسان، هذا هو واقع الإنسان، واقع الإنسان أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإن جائه من ضرورة نسى ذلك ثم عاد إلى غيه. وهذا يقع، نجد الأحداث الآن تمر بالناس، يمكن في حال حلول هذه الأحداث يمكن أن يكون لهم رجعة بعض الشيء، ولكن إذا زالت الضرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، بل ربما يحملهم الأشر والبطر على أن يزيدوا في غيهم، وهذا له خطورته. فإن الله تعالى ذكر في القرآن أن الإنسان إذا عاد إلى غيه بعد إنقاذه من الهلاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد من الأول. نعم. يقول عز وجل: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر يعود إلى كفره ولا يذكر أن ما دعا الله إليه من قبل، وهو إنقاذه من الضرورة، لقوله تعالى: نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا ند له، لا ند له، لأن الله أنكر على من جعل له أندادا، فيكون في هذا رد على أهل التمثيل الذين أثبتوا لله الصفات مع التمثيل، فقالوا إن الله تعالى له وجه كوجوهنا، ويد كأيدينا، وعين كأعيننا، وساق كسوقنا، وهكذا. نقول كلامكم هذا كذب، وأنتم وأهل التعطيل سواء، لأنكم أنتم عطلتم النص عن مدلوله الصحيح، إذ أن مدلول النصوص في صفات الله صفات لائقة بالله عز وجل، فإذا جعلتموها للتمثيل حرفتموها. وعلى هذا فيكون في الآية رد على من؟ على أهل التمثيل الذين أثبتوا الصفات لله عز وجل مع التمثيل. نقول هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقة، تعطيل لماذا؟ لمدلول النص الصحيح، لأن مدلول النص فيما يتعلق بالصفات صفات لائقة بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم لقوله ليضل عن سبيله، ليضل على قراءة الضم ليضل عن سبيله. ومن فوائدها أنه كما يكون الاقتداء بالقول يكون الاقتداء بالفعل. كيف ذلك؟ لأن هذا الكافر جعل الله أندادا، وكان جعله الأنداد سببا لضلال غيره. ومنه ويتفرع على هذا فائدة، وهي تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة، تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة، لأن الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله. عرفتم؟ فمثل طالب العلم إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة، يكثر الحركة، مرة يحك رأسه، مرة يحك ظهره، مرة يحك بطنه، ومرة يعرف عينه، ومرة يعني ينظر ساعته، ومرة يكتب ما تذكر في صلاته. نعم، إذا كان هذا طالب العلم يفعل هذا الشيء فإن الناس سوف يقتدون به. لو أنكر على واحد من الناس كثرة الحركة لقال فلان يفعل. ولهذا أحيانا ننكر على بعض الناس المعاملات الربوية التحيلية فيقولون فلان يفعل كذا من الناس ممن هو من طلبة العلم، فالناس يحتجون. وهذه الآية تدل على أن الاقتداء يكون بالفعل، لقوله وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، ولم يقل ودع الناس ليضل عن سبيل الله، بل جعل فعله سببا لضلال الناس، سببا لضلال الناس، وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كالقول. طيب، وأما على قراءة الفتح فيؤخذ منه فائدة، وهي أن جعل الأنداد لله ضلال، ضلال كقوله ليضل عن سبيله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون الله الأنداد. تؤخذ يا رشيد من قوله قل تمتع بكفرك قليلا، وقد بين الله سبحانه وتعالى صفة هذا التمتع، فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام البهائم والنار مثوى لهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا مهما طالت فهي قليلة ولا تنسب للآخرة، ولهذا قال الله عز وجل ولسوف يعطيك رب وللآخرة خير لك من الأولى، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول للعموم بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت عصا قصيرة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا أي دنيا؟ كلها منذ نشأت إلى قيام الساعة، بما فيها من الزخارف واللهو والزينة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال تمتع قليلا، فهذه المتعة للكافر وإن كان ينال شهوته هي قليلة زمنا وقليلة كمية وقليلة كيفية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منها، لقول أصحاب النار، أصحاب النار، لأن الصاحب ملازم هو الملازم. ومن فوائد الآية الكريمة مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله، فهذا الكافر المعاند الذي بدل نعمة الله كفرا نخاطب بهذا الخطاب القاسي، وهو تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بينما لو كانت المسألة مسألة دعوة ما قبلناه هذه المقابلة. لا نقول لمن يدعوه الإسلام تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، لكن نقول لمن عاند وكابر وبدل نعمة الله كفرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النار لقوله إنك من أصحاب النار. ويجب علينا في إثبات النار شيئان: الأول إثبات وجودها الآن وأنها موجودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاة الكسوف وشاهدها ورأى من يعذب فيها، رأى فيها امرأة تعذب بهرة حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن يعذب، صاحب المحجن رجل معه محجن، والمحجن تعرفونه هو عندنا في اللغة العامية محجان، نعم محجان عصا محنية الرأس. هذا الرجل يمر بالحجاج فيشبك المتاع متاع الحاج برأس المحجن، فإن تفطن له صاحب المتاع قال والله هذا المحجن أمسك به سامحني، يمكن يقول سامحني أو ما يقول، لكن يمكن بعض الناس يقول هكذا، وإن لم يتفطن له أخذ. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار بمحجنه وهو يصلي صلاة الكسوف، ثم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مخافة أن يصيبه من لفح النار. إذن فرؤيته إياها حسية. طيب هذا واحد. الشيء الثاني يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد الآبدين، يعذب فيها أهلها ما هم عنها بمخرجين، وهي مؤبدة دائما، لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن: الموضع الأول في سورة النساء، والموضع الثاني في سورة الأحزاب، والموضع الثالث في سورة الجن. وهداية الله يبين الموضع الأول في سورة الأحزاب، في سورة النساء قص أن الله ذكر أن النار مؤبدة. لا لا لا، في سورة النساء. لا لا لا، أحسن، تمام، هذه صريحة خارجين فيها أبدا. طيب الموضع الثاني في سورة الأحزاب، من إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في سورة الجن، أين وين التعبير فإن له ها؟ نعم وين التعبير خالدين فيها أبدا. تمام. بعد هذا لا يمكن أن نقبل قولا من أي عالم كافر بأن النار غير مؤبدة، ولا نقابل هذا النص الصريح بقياسات، لأن قوله تعالى إن رحمة سبع قربي هذا صحيح، نص محكم وخبر صادق، لكن الخبر يجوز تخصيصه. فنقول أهل النار ليسوا أهلا للرحمة، ليسوا أهلا للرحمة، وعقوبة الله إياهم على التأبيد هي من كمال عدله وحكمته، من كمال العدل والحكمة. فكما أمضوا أعمارهم بالكفر، كل الدنيا أفنوها بالكفر، فالآخرة أيضا تذهب عليهم بالجزاء والعقوبة. هذا هو العدل وهذه الحكمة، أليس كذلك؟ نقول عمرك في الدنيا كله مضى في الكفر، إذن حياتك في الآخرة تمضي بالجزاء والعقوبة، لا حياة لك في الآخرة، كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا بطاعة الله. ما انتهى الوقت الشيء. نعم، يقول من فوائد الآية نعم إنك من أصحاب النار. ثم قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العقلي، يعني بأنه يعرض الأشياء عرضا عقليا، وذلك رحمك الله، وذلك بطلب التدبر والتفهم. فمثلا من هو قانت ومن هو عاصي؟ بكل بساطة إذا عرضت حال هذا وحال هذا على العقل ماذا يقول؟ يقول من لا يستويان، من هو قانت أنا الليل ليس كمن هو عاصي. وهذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن يتخذها سبيلا إلى إفحام الخصم، لأن كثيرا من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد الدليل الأثري، فنسوق إليهم الدليل النظري، ولا سيما في الوقت الحاضر حيث اتخذ كثير من الناس إن لم أقل أكثرهم طريق إبليس سبيلا، وهو معارضة السمع بما يظنه عقلا، يعني معارضة النصوص بما يظنون أنه عقل. ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصريح أبدا، بل في النصوص ما يؤيده إيش؟ العقل الصريح. ويكون هذا شاهدا لهذا، كل منهما يقوى بالآخر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن لدينا أربعة أدلة كلها يشهد بعضها لبعض، هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة. هذه الأدلة الأربعة لا يمكن أن تتناقض أو تتنافى، بل بعضها يؤيد بعضا ويشهد له، والله أعلم. نعم، نعم، هنا لا فيه من عقل وسمع، من سمع وعقل، إيه؟ ولا كل كافر لا يسمع ولا عقل. بعض الناس اللي من الله عليهم بالهداية، إذا من الله عليهم بالهداية خرجوا عنكم. إيه نعم، يعني في المستقبل، يعني يسمعون أو يعقلون في المستقبل، قد يكون من الله عليهم، نعم، لكن ما داموا في هذا الحال فإنهم لا يسمعون ولا يعقلون. ولهذا قال إنهم إلا كنعان بل هم أضل سبيل. فالآية التي ذكرت موافقة لها هذا، أن الكافر ليس عنده سمع ولا عقل. نعم،
ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بكمال النار؟
ما هو صحيح. ولنفرض أن الذي قال بفناء النار وحاشاه من ذلك أبو بكر أفضل من الشيخ الإسلام ألف مرة، هل نقبله مع وجود الآيات؟ ها؟ لا نقبل. الحقيقة إذا وجدنا قولا مخالفا للكتاب والسنة من أي قائل به فإن موقفنا أن نعتذر عنه، لا أن نجعل قوله حجة على كلام الله ورسوله. واضح؟ مهما كان، يعني ما في أحد معصوم، ليس فيه أحد معصوم من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله عز وجل كالرسل. لا، لكن يمكن أن نقول إنه أضل لأنه ضل، هذا متعدي لا شك، يضل متعدي ضرره للغير. لكن لا قلنا إنه ظل أولا فأظل ثانيا يكون مجموعة على القراءتين فيهما فائدة ما تحصل بانفراد أحدهم. نعم.
للذين أحصنوا في هذه الدنيا حسنة ولرسول الله واسعة إنما يوفى.
لا هو لكل لنا شلون تنتبه فتحة أنت شلون
قل الله